بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 54 من دروس تأسيس الأحكام على مساعد خير الأنام، شريح حديث عمدة الأحكام، تاليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو المجلد الثاني من كتاب الصلاة، باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث والمسائل بعده تحدث الشيخ عنها في رسالة مستقلة وسماها أحكام الجهر بالبسملة، وطبعت قديما، ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يعيدها إلى هذا الكتاب. باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أشار موضوع الحديث إسرار البسملة في الصلاة الجهرية. المفردات: يستفتحون يدخلون ويبدأون الصلاة على حذف مضاف، أي القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ويجوز في الحمد الرفع الحمد لله رب العالمين، الرفع على الحكاية إذا كان المعنى أنه يبدأ بهذا اللفظ، ويجوز فيه الجر أي الحمد لله رب العالمين إذا كان المعنى يبدأون بالفاتحة قبل السورة. والحمد لله رب العالمين اسم لها في أول قراءة هي الفاتحة، ولا في آخرها هي السورة. المعنى الإجمالي: يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يدخلون في قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يبدأون بهذا اللفظ دون ذكر البسملة أو دون إسماعها. وعلى الوجه الثالث يحمل الروايتان الأخيرتان. فقه الحديث: يعلم أن بحث الإسرار بالبسملة بحث كبير وهام، لذلك فقد أفرده جماعة من العلماء بالتأليف كابن عبد البر والدارقطني والمقدسي وغيرهم. ومدار البحث في هذا الموضوع يرتكز على أمرين: الأمر الأول قرآنية البسملة، الأمر الثاني قراءتها في الصلاة وهل تسر أو تجهر. فأما الأمر الأول وهو قرآنية البسملة فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك في المشهور عنه أنها ليست قرآنا إلا من سورة النمل، ونقل هذا القول عن الأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أحمد، وهو قول لبعض أصحابه، واختاره ابن قدامة في المغني. وذهب أحمد إلى أنها آية من الفاتحة وليست قرآنا من باقي السور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق قال، وهو أيضا رواية عن الشافعي. قال الشافعي: آية من كل سورة سوى براءة، أي سورة التوبة. قال وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس ومكحول. قال وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن أحمد، انتهى نقلا من تعليقات أحمد شاكر على الترمذي. وإذ قد سردنا، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وإذ قد سردنا مذاهب العلماء فسنستعرض الأدلة ونؤيد ما تؤيده، فنقول وبالله التوفيق: روى مسلم أي في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع أغفى إغفاء يعني نعس عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه فضحك، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، الحديث وعزاه في المنتقى للنسائي وأحمد. هذا يدل على أن البسملة من السورة، حيث قال: أنزلت علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم منها، وهذا دليل واضح على قرآنيتها. ويضاف إلى ذلك إجماع الصحابة على كتابتها في أول كل سورة ما عدا براءة. وزعم القرطبي أن ذلك لا يدل على قرآنيتها، فقال: فإن قيل إنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقلة كما نقلت في النمر، وذلك متواتر عنهم. قلنا: ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور أو للتبرك. انتهى كلام القرطبي في صفحة 94-95. في شذرات الذهب. قلت: وقال شيخنا النجمي رحمه الله: ما قرره القرطبي مردود، لأن الأمة أجمعت على أنه لم يدخل المصحف شيء سوى القرآن، حتى لقد استبعدوا حين كتبوا المصاحف في عهد عثمان ما كتب على المصاحف من تفسير وإيضاح، ولو كانت البسملة من غير القرآن لاستبعدوها. ومن هنا تبين ضعف ما ذهب إليه مالك ومنحاه من قولهم إن البسملة غير قرآن إلا في سورة النمل فقط. أما كونها من الفاتحة فقد دل عليه ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأت الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه أم القرآن وأم الكتاب، وسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 142، وقال صحيح، وأومى أنه في الأحاديث الصحيحة برقم 1183. وقال الحافظ التلخيص: وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وصححه غير واحد من الأئمة، ورجح وقفه على رفعه، وعله ابن القطان بتردد نوح فيه، فإنه رفعه تارة ووقفه أخرى. قال: وعله ابن الجوزي من أجل عبد الحميد ابن جعفر، فإن فيه مقالا متابعة نوح له مما يقويه. انتهى كلامه الحافظ التلخيص. قلت: يظهر لي من أن إسناده يظهر لي من إسناده أن نوح ابن أبي ليلى شيخه فيه وليس بمتابع، وقد اقتنيت سنن الدارقطني بعد، فرأيت الحديث فيه في المجلد الأول 7312، ونوح ابن أبي ليلى شيخه عبد الحميد بن جعفر فيه، وفي آخره قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه. قال الحافظ: ويؤيده رواية الدارقطني من طريق أبي أويس عن العلائي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة: هي الآية السابعة. قلت: رواه الدارقطني عن منصور بن أبي مزاحم عن أبي أويس من طريقين: الطريق الأول من طريق أبي طالب أحمد بن النصر، حدثنا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم، حدثنا جدي، حدثنا أبو أويس. والطريق الثاني حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا عثمان بن خرزاد، حدثنا منصور بن أبي مزاحم. وقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني في المجلد الأول 7306 على الحديث أبو أويس، وثقه جماعة وضعفه آخرون، ممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي، وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة. وقال ابن عادي: يكتب حديثه، وروى له مسلم في صحيحه، ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله. قاله الزيلعي في المغني على الدارقطني. وحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، ثم قرأ الحمد لله رب العالمين فعدها 6 آيات، أخرجه الشافعي من رواية البويطي. أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث والطحاوي بن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق عمر بن حفص عن أبيه. وأما الأمر الثاني وهو قراءة البسملة في الصلاة، فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم قراءتها في الصلاة أصلا لا سرا، لا سرا ولا جهرا. وذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة إلى قراءتها سرا في الجهرية والسرية، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود مع اختلاف عن بعضهم. وذهب الشافعي إلى أنها تبع للسورة، فيسر بها في السرية ويجهر بها في الجهرية، وهو مروي عن أبي بكر عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي بن كعب أسانيد صحيحة. وقال به من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير ومعمر والزهري وسليمان التيمي، حكى ذلك عنهم عبد الرزاق والشافعي. استدل القائلون بالإسرار بحديث أنس هذا، وهو مروي في الصحاح والسنن والمسانيد بألفاظ مختلفة. ذكر المصنف أصولها، غير أن اللفظ المتفق عليه منها كانوا يستفتحون أو يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولهذا فقد ادعى جماعة من العلماء منه ابن عبد البر والخطيب أن ما عداه من الألفاظ مضطرب، وأنها رويت بالمعنى، واستدلوا على ذلك بإعراض البخاري عنها. إلى ذلك أشار الحازمية في الناسخ والمنسوخ. وقد تصدى الحافظ بن حجر رحمه الله لهذه الدعوة فردها، وأثبت صحة جميع ألفاظه مما ثبت له من الطرق والمتابعات في جميع أدوار السند من بدايته إلى نهايته. من أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى فتح الباري في المجلد الثاني أبواب صفة الصلاة، باب ما يقال بعد التكبير. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا في أول هذا الجزء بلفظ، وكان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وتأول الشافعي هذين الحديثين بأن المراد منهما أنه كان يبدأ بالفاتحة قبل السورة، وذلك لا ينفي قراءة البسملة. وهذا التأويل يتمشى في حديث عائشة وفي لفظ المتفق عليه من حديث أنس، أما سائر الألفاظ فلا يتمشى فيها. واستدلوا أيضا فيما رواه الخمسة إلا أبا داود عن ابن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني محدث الحديث. وقد ضعف سعيد الحريري وقد ضعف سعيد الجريري، فإنه قد اختلط في آخر عمره. وضعف أيضا بجهالة ابن عبد الله بن مغفل. أما الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز أن ننتحل التأويلات. يقول شيخنا النجم رحمه الله، هذا الكلام طيب، يقول: أما الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز أن ننتحل التأويلات المتعسفة، ولا أن نتمسك بأوهل أسباب تضعيف ما صح يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشيء سوى أنه لم يوافق مذهب إمام معين. فالله لم يكلفنا باتباع فلان ولا علان، وإنما كلفنا باتباع عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولسنا بمثابة سرد الأدلة على وجوب التسليم لأمره أي صلى الله عليه وسلم، فذلك شيء لا يحتمل الشك. ولكن العجب أن ترى باحثا يتحامل على بعض النصوص فيردها لا لشيء سوى أنها لم توافق مذهب إمامه. والذي ينبغي أن تعلمه أيها القارئ الكريم أن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت، وأنه لا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منهما، سواء جهر بالبسملة أو أسر بها، وهذا في الجهرية، في الصلاة الجهرية. قال الشوكاني: في نيل الأوطار وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب ومسنون، وليس شيء من الجهر وتركه يكدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لهذه المسألة والخلاف فيها، انتهى كلامه أي صاحب النيل. ولعلك تلاحظ يقول شيخنا النجم رحمه الله: ولعلك تلاحظ أني قد تعجلت بإثبات أحاديث الجهر قبل سبرها، وتطلب مني ذلك، فأقول: وردت في الجهر، أي الجهر بالبسملة، أحاديث كثيرة، غير أن الكثير منها لم يسلم من الطعن، وسأذكر منها ما بلغ درجة الصحة أو قاربها. أولها ما رواه النسائي بسنده عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن الحديث، وفي آخره يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن خزيمة من الجلد الأول 251 في باب ذكر الدليل أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمحافظة والمخافة جميعا مباح، ليس واحد منها محظور، وهذا من اختلاف المباح. وقد ادعى بعضهم عدم صراحته، ويبعد جدا أن يقسم صحابي أنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صلاته شيء يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ضم إلى ذلك أن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متأخرة، وأنه كان أحفظ القوم للسنن، كان أبين في الدلالة. فضعف الشيخ الألباني رحمه الله الحديث بسعيد بن أبي هلال لأنه اختلط تبعا لابن حزم. قمت قال الحافظ: لم أرى لابن حزم سلفا في تضعيفه، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط. وروى البخاري في صحيحه من طريق قتادة قال: سألت أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كانت مدا، يعني يقول: الحمد لله رب العالمين، وهكذا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحيم، وهو أعم من كونه خارج الصلاة. ثانيا ما رواه الشافعي في الأم، فقال: أخبرنا ابن إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن إسماعيل ابن عبيد أو ابن عبيد الله ابن رفاعة عن أبيه أن معاوية قد رضي الله عنه قدم المدينة فصلى بهم، ثم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أن يا معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ ورجال إسناده كلهم ثقات. ورواه الشافعي أيضا من طريق يحيى بن سليم وقال: أحسبه أحفظ. ورواه أيضا من طريق عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وشهد لحديث عبيد الله بن رفاعة. ورواه الحاكم من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن الشافعي بالسند المذكور، وقال صحيح على شرط مسلم، وقد احتج بعبد المجيد وسائر رواته متفق على عدالتهم، ووافقه على ذلك الذهبي. رابع ما رواه الحاكم قال: ومنها ما حدثناه أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال: حدثنا عثمان بن خزاد الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب، كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمر يقول: ما آل أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي: ما آل أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس: ما آل أن أقتدي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: رواه هذا الحديث عن آخرهم ثقات، ووافقه الذهبي وشرب بن دقيق العيد في شرح العمدة إلى تصحيحه، وهو كما قالوا. وأشار ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى تصحيحه وهو كما قال. خامسا ما رواه الحاكم أيضا قال ومنها ما حدثناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا علي بن أحمد بن سليمان بن داود المهري حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك بن عبد الله بن أبي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رواه رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات ووافقه الذهبي. سادسا ما رواه الدارقطني من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح أي الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني في المجلد الأول صفحة 306 من طريق أبي أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وويس رضي الله عنه قال عنه في التقريب وأبو أويس قال عنه في التقريب قريب مالك وصهره صدوق يهم. وقال في التعليق المغني على الدارقطني على الحديث أبو أويس وثقه جماعة ضعفه آخرون. وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وابو حاتم. وممن وثقه الدارقطني وابو زرعة قال ابن عدي يكتب حديثه. وروى له مسلم في صحيحه ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه. ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله قاله الزيلعي. قلت ترجم له في التهذيب في المجلد الخامس 477 صفحة 280 إلى 282 يقول ترجم له في التهذيب ترجمة مطولة ورأيت كلام الأئمة حوله يدور حول عبارات صالح مقارب ليس بالقوي يحتمل حديثه يكتب حديثه وقليل ممن صرح بتضعيفه وهذا يدل على أن ضعفه من قبل حفظه فقط. مثل هذا يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره. سابعا ما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنه أم القرآن أم الكتاب وسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وقد تقدم الكلام عليه وأن الألباني رحمه الله صححه وحكى الحافظ تصحيحه موقوفا عن جماعة من أهل العلم بالحديث وأئمة هذا الشان وحكى الحافظ تصحيحه موقوفا عن جماعة من أهل العلم بالحديث وأئمة هذا الشان فارجع إليه في المجلد الأول صفحة 233. ثامنا حديث أم سلمة عند الحاكم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا كما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قال الحافظ هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووفقه الذهبي وقد تقدم. سابعا تاسعا حديث ابن عباس عند الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك وأبو خالد هو الوالبي انتهى كلامه أي الحاكم. قلت قال الحافظ اسمه هرمز ويقال هرم مقبول من الثانية وفد على عمر رضي الله عنه. وذكر الزيلعي في نسب الراية أن العقيلي وابن عدي ضعف هذا الحديث بجهالة أبي خالد زعم بعضهم أنه مجهول. قلت هذا زعم لا يثبت عند البحث العلمي. فها هو الترمذي قد عرفه وقال الحافظ في التهذيب وعنه الأعمش ومنصور وفطر بن خليفة وإسماعيل بن حماد بن أبي سليمان وزائدة بن نشير. وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، وتبين بهذا أنه غير مجهول، لأن الجهالة العينية تنتفي عن الشخص إذا روى عنه اثنان فأكثر كما تكرر في علم المصطلح. وهذا قد روى عنه خمسة وزيادة، ويقال إن قول الترمذي هو الوالب إن قول الترمذي هو الوالب يغلب على ظني أنها مقحمة أي دخيلة. خلاصة القول أن هذا الحديث مما يحتج به في المتابعات، وسنده مقارب، وقد احتج أهل العلم بمثله في المتابعات. أما هنا فالأحاديث عشرة، منها ما هو في مسألة البسملة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو مقارب يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره، وهي بمجموعها تكون حجة قوية لا يجوز اطراحها بل يجب الأخذ بها. من أجل ذلك أقول إن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت، ولا يلام من أخذ بواحد منهما، ومن أسر فبسنة أخذ. وإلى ذلك ذهب بعض المحققين من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى. وبه أخذ شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي وتلميذه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وعليه مشى حافظ في نظم السبل السوية، حيث قال: وجاء في البسملة الإسرار، كذاك في الجهر أتت أخبار، وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين. وإليه مال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري مع ترجيح الإسرار على الجهر كما سيأتي. فإن قيل أحاديث الإسرار رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، فلذلك تكون أرجح لشهرتها وصحتها. فالجواب عنه من وجوه: الوجه الأول حديث الإسرار عن أنس وحده، وقد عرضه روايته هو ورواية غيره كما مضى. الوجه الثاني أن الرواية عن أنس مختلفة، وتارة يروي الإسرار، وتارة أخرى يروي الجهر، وتارة يخير بأنه قد نسي الجميع. والجمع حاسم بين هذه الروايات، وذلك أن أنسا طال عمره حتى نيف على 100، زاد على 100 سنة. ومن طال عمره هذا الطول فإنه لابد أن ينسى كثيرا. ولسليمان ابن طرخان التيمي والد المعتمر توفي عام في 143 بعد أن عاش 97 سنة، فيكون قد عاش بالقرن الأول 54 سنة، منها 47 في حياة أنس. وعلى هذا فإنه قد أخذ عنه الجهر قبل أن يطرقه الكبر، وحين كان يؤم الناس ثم نسي، فسأله أبو سلمة سعيد بن يزيد فأجابه بأنه قد نسي، ثم تذكر الإسرار فأجاب به قتادة بحضرة جماعة من أقرانه الذين تتلمذوا على أنس بن مالك، ثم تذكر الجهل أيضا فأجاب به قتادة أيضا. وبقريب من هذا الجمع جمع الحافظ في الفتح من الجلد الثاني صفحة 228 حيث قال: وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي مسلمة، فلعله تذكره ولما سأله ولما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة ما سألني عنه أحد قبلك أو قاله لهما فحفظه قتادة دون أبي مسلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي مسلمة. انتهى كلامه. قلت أما سليمان التيمي فقد أخذ الجهر من فعل أنس لا من قوله. ثم قال الحافظ وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين الروايات، ومتى وجدت رواية فيها إثبات قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، بل لأن أنسا يبعد أن يسحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة ولم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا كله لبعد عهده به، ثم تذكر منه الافتتاح بها سرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. انتهى كلام الحافظ. وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال هذا فيه نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته عما علم ذلك في الأصول والمصطلح. وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أن يقرأها، وبهذا تجتمع الأدلة. الوجه الثالث أن الجهر قد ثبت من رواية غيره ولم يختلف عنهم، فثبت من رواية أبي هريرة مرفوعا كما تقدم، وعنه موقوفا وهو أحفظ القوم، وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم متأخرة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله، وثبت عن ابن عمر من فعله وهو معروف بحرصه الشديد على متابعة السنن، وثبت عن ابن عباس من فعله وثبت عن ابن عباس من فعله ومرفوعا يحتمل الصحة، ورواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب أيضا، وليست رواية أنس وحده بأولى بالاتباع من رواته مع غيره. الوجه الرابع أن البسملة آية من الفاتحة، وكونها من الفاتحة يلزم منه أن تكون تبعا لها في الإسرار والجهل فتسر فيما تسر فيه الفاتحة والسورة، وتجهر فيه الفاتحة والسورة أي القصيرة. ولولا أن الإسرار ثابت، يقول الشيخ نجيب رحمه الله، ولولا أن الإسرار ثابت ولولا أن الإسرار ثابت لاتجه عدم جواز إسرارها فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة. والله أعلم. الوجه الخامس أن الإسرار دائما يؤدي إلى ترك البسملة عند كثير من الناس، ومن ترك البسملة ترك آية من الفاتحة، ومن ترك آية من الفاتحة فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد صح أن البسملة آية من الفاتحة كما تقدم، ويلزم من ذلك أيضا بطلان صلاة من لم يقرأها الفاتحة مع ويلزم من ذلك بطلان صلاة من لم يقرأها مع الفاتحة، وهذا أمر يجب التنبه له والتنبيه عليه والله أعلم. ومعذرة عن الإطالة، يقول شيخنا النجم رحمه الله: ومعذرة عن الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 54 من دروس تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تاليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو المجلد الثاني من كتاب الصلاة، باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث والمسائل بعده تحدث الشيخ عنها في رسالة مستقلة، وسماها أحكام الجهر بالبسملة، وطبعت قديما، ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يعيدها إلى هذا الكتاب. باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أشار موضوع الحديث إسرار البسملة في الصلاة الجهرية. المفردات: يستفتحون يدخلون ويبدأون الصلاة على حذف مضاف، أي القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ويجوز في الحمد الرفع الحمد لله رب العالمين، الرفع على الحكاية إذا كان المعنى أنه يبدأ بهذا اللفظ. ويجوز فيه الجر أي الحمد لله رب العالمين إذا كان المعنى يبدأون بالفاتحة قبل السورة. والحمد لله رب العالمين اسم لها في أول قراءة هي الفاتحة، ولا في آخرها هي السورة. المعنى الإجمالي: يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يدخلون في قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يبدأون بهذا اللفظ دون ذكر البسملة أو دون إسماعها. وعلى الوجه الثالث يحمل الروايتان الأخيرتان. فقه الحديث: يعلم أن بحث الإسرار بالبسملة بحث كبير وهام، لذلك فقد أفرده جماعة من العلماء بالتأليف كابن عبد البر والدارقطني والمقدسي وغيرهم. ومدار البحث في هذا الموضوع يرتكز على أمرين: الأمر الأول قرآنية البسملة، الأمر الثاني قراءتها في الصلاة وهل تسر أو تجهر. فأما الأمر الأول وهو قرآنية البسملة فقد اختلف العلماء فيه، وذهب مالك في المشهور عنه أنها ليست قرآنا إلا من سورة النمل، ونقل هذا القول عن الأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أحمد، وهو قول لبعض أصحابه، واختاره ابن قدامة في المغني. وذهب أحمد إلى أنها آية من الفاتحة وليست قرآنا من باقي السور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق، قال وهو أيضا رواية عن الشافعي، قال الشافعي: آية من كل سورة سوى براءة، أي سورة التوبة. قال وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس ومكحول، قال وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة وعلي وسعيد بن الجبير والزهري، وهو رواية عن أحمد، انتهى نقلا من تعليقات أحمد الشاكر على الترمذي. وإذ قد سردنا، يقول شيخنا النجم رحمه الله: وإذ قد سردنا مذاهب العلماء فسنستعرض الأدلة ونؤيد ما تؤيده، فنقول: وبالله التوفيق، روى مسلم أي في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع أغفى إغفاء يعني نعس عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه فضحك، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، الحديث وعزاه في المنتقى للنسائي وأحمد. هذا يدل على أن البسملة من السورة، حيث قال أنزلت علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم منها، وهذا دليل واضح على قرآنيتها. ويضاف إلى ذلك إجماع الصحابة على كتابتها في أول كل سورة ما عدا براءة. وزعم القرطبي أن ذلك لا يدل على قرآنيتها، فقال فإن قيل إنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقلة كما نقلت في النمر، وذلك متواتر عنهم. قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور أو للتبرك. انتهى كلام القرطبي في صفحة 94-95. في شذرات الذهب. قلت وقال شيخنا النجم رحمه الله ما قرره القرطبي مردود، لأن الأمة أجمعت على أنه لم يدخل المصحف شيء سوى القرآن، حتى لقد استبعدوا حين كتبوا المصائف في عهد عثمان ما كتب على المصائب من تفسير وإيضاح، ولو كانت البسملة من غير القرآن لاستبعدوها. ومن هنا تبين ضعف ما ذهب إليه مالك ومن منحاه من قولهم إن البسملة غير قرآن إلا في سورة النمل فقط. أما كونها من الفاتحة فقد دل عليه ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتهم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه أم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 142، وقال صحيح وأومى أنه في الأحاديث الصحيحة برقم 1183. وقال الحافظ التلخيص وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات وصححه غير واحد من الأئمة، ورجح وقفه على رفعه وعله ابن القطان بتردد نوح فيه، فإنه رفعه تارة ووقفه أخرى. قال وعله ابن الجوزي من أجل عبد الحميد ابن جعفر، فإن فيه مقالا متابعة نوح له مما يقويه. انتهى كلامه الحافظ التلخيص. قلت يظهر لي من أن إسناده يظهر لي من إسناده أن نوح ابن أبي ليلى شيخه فيه وليس بمتابع، وقد اقتنيت سنن الدارقطني بعد، فرأيت الحديث فيه في المجلد الأول 7312، ونوح ابن أبي ليلى شيخه عبد الحميد بن جعفر فيه، وفي آخره قال أبو بكر الحنفي ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه. قال الحافظ ويؤيد رواية الدارقطني من طريق أبي أويس عن العلائي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة هي الآية السابعة. قلت رواه الدارقطني عن منصور بن أبي مزاحم عن أبي أويس من طريقين. الطريق الأول من طريق أبي طالب أحمد بن الناصر، حدثنا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم، حدثنا جدي، حدثنا أبو أويس. والطريق الثاني حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا عثمان بن خرزاد، حدثنا منصور بن أبي مزاحم. وقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني في المجلد الأول 7306 على الحديث أبو أويس، وثقه جماعة وضعفه آخرون، ممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي، وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة، وقال ابن عادي يكتب حديثه، وروى له مسلم في صحيحه، ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله، قاله الزيلعي في المغني على الدارقطني. وحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، ثم قرأ الحمد لله رب العالمين فعدها 6 آيات، أخرجه الشافعي من رواية البويطي. أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث والطحاوي بن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق عمر بن حفص عن أبيه. وأما الأمر الثاني وهو قراءة البسملة في الصلاة فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم قراءتها في الصلاة أصلا، لا سرا ولا جهرا. وذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة إلى قراءتها سرا في الجهرية والسرية، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود مع اختلاف عن بعضهم. وذهب الشافعي إلى أنها تبع للسورة فيسر بها في السرية ويجهر بها في الجهرية، وهو مروي عن أبي بكر عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي بن كعب أسانيد صحيحة. وقال به من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير ومعمر والزهري وسليمان التيمي، حكى ذلك عنهم عبد الرزاق والشافعي. استدل القائلون بالإسرار بحديث أنس هذا، وهو مروي في الصحاح والسنن والمسانيد بألفاظ مختلفة. ذكر المصنف أصولها غير أن اللفظ المتفق عليه منها كانوا يستفتحون أو يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. لهذا فقد ادعى جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر والخطيب أن ما عداه من الألفاظ مضطرب وأنها رويت بالمعنى، واستدلوا على ذلك بإعراض البخاري عنها. إلى ذلك أشار الحازمي في الناسخ والمنسوخ. وقد تصدى الحافظ بن حجر رحمه الله لهذه الدعوة فردها وأثبت صحة جميع ألفاظه مما ثبت له من الطرق والمتابعات في جميع أدوار السند من بدايته إلى نهايته. ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى فتح الباري في المجلد الثاني أبواب صفة الصلاة، باب ما يقال بعد التكبير. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا في أول هذا الجزء بلفظ وكان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وتأول الشافعي هذين الحديثين بأن المراد منهما أنه كان يبدأ بالفاتحة قبل السورة، وذلك لا ينفي قراءة البسملة. وهذا التأويل يتمشى في حديث عائشة وفي لفظ المتفق عليه من حديث أنس، أما سائر الألفاظ فلا يتمشى فيها. واستدلوا أيضا فيما رواه الخمسة إلا أبا داود عن ابن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث الحديث. وقد ضعف سعيد الحريري وقد ضعف سعيد الجريري فإنه اختلط في آخر عمره. وضعف أيضا بجهالة ابن عبد الله بن مغفل. أما الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز أن ننتحل التأويلات. يقول شيخنا النجم رحمه الله هذا الكلام طيب، يقول أما الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز أن ننتحل التأويلات المتعسفة ولا أن نتمسك بأوهل أسباب تضعيف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء سوى أنه لم يوافق مذهب إمام معين. فالله لم يكلفنا باتباع فلان ولا علان، وإنما كلفنا باتباع عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولسنا بمثابة سرد الأدلة على وجوب التسليم لأمره أي صلى الله عليه وسلم، فذلك شيء لا يحتمل الشك. ولكن العجب أن ترى باحثا يتحامل على بعض النصوص فيردها لا لشيء سوى أنها لم توافق مذهب إمامه. والذي ينبغي أن تعلمه أيها القارئ الكريم أن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت، وأنه لا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منهما سواء جهر بالبسملة أو أسر بها، وهذا في الجهرية في الصلاة الجهرية. قال الشوكاني في نيل الأوطار وأكثر ما في المقام الاختلاف في في مستحب ومسنون، وليس شيء من الجهر وتركه يكدح في الصلاة ببطلان بالإجماع، فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لهذه المسألة والخلاف فيها. انتهى كلامه أي صاحب النيل. ولعلك تلاحظ، يقول شيخنا النجم رحمه الله، ولعلك تلاحظ أني قد تعجلت بإثبات أحاديث الجهر قبل سبرها، وتطلب مني ذلك، فأقول وردت في الجهر أي الجهر بالبسملة أحاديث كثيرة، غير أن الكثير منها لم يسلم من الطعن، وسأذكر منها ما بلغ درجة الصحة أو قاربها. أولها ما رواه النسائي بسنده عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن الحديث، وفي آخره يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن خزيمة من الجلد الأول 251 في باب ذكر الدليل أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمحافظة والمخافتة جميعا مباح، ليس واحد منها محظور، وهذا من اختلاف المباح. وقد ادعى بعضهم عدم صراحتي، ويبعد جدا أن يقسم الصحابي أنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاته شيء يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ضم إلى ذلك أن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متأخرة، وأنه كان أحفظ القوم للسنن، كان أبين في الدلالة. فضعف الشيخ الألباني رحمه الله الحديث بسعيد بن أبي هلال لأنه اختلط تبعا لابن حزم. قمت قال الحافظ: لم أرى لابن حزم سلفا في تضعيفه، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط. وروى البخاري في صحيحه من طريق قتادة قال: سألت أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كانت مدا، يعني يقول الحمد لله رب العالمين وهكذا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وهو عام من كونه خارج الصلاة. ثانيا ما رواه الشافعي في الأم فقال: أخبرنا ابن إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن إسماعيل ابن عبيد أو ابن عبيد الله ابن رفاعة عن أبيه أن معاوية قد رضي الله عنه قدم المدينة فصلى بهم، ثم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أن يا معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ ورجال إسناده كلهم ثقات. ورواه الشافعي أيضا من طريق يحيى بن سليم وقال: أحسبه أحفظ. ورواه أيضا من طريق عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو شاهد لحديث عبيد الله بن رفاعة. ورواه الحاكم من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن الشافعي بالسند المذكور، وقال صحيح على شرط مسلم، وقد احتج بعبد المجيد وسائر رواته متفق على عدالتهم، ووافقه على ذلك الذهبي. رابع ما رواه الحاكم قال: ومنها ما حدثناه أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال: حدثنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمر يقول: ما آل أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي: ما آل أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس: ما آلوا أن أقتدي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، ووافقه الذهبي وشهر بن دقيق العيد بشرح العمدة إلى تصحيحه، وهو كما قالوا. وأشار ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى تصحيحه وهو كما قالوا. خامسا، ما رواه الحاكم أيضا قال، ومنها ما حدثناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا علي بن أحمد بن سليمان بن داود المهري، حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات ووافقه الذهبي. سادسا، ما رواه الدارقطني من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح أي الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني في المجلد الأول صفحة 306 من طريق أبي أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وويس رضي الله عنه قال عنه في التقريب وأبو أويس قال عنه في التقريب قريب مالك وصهره، صدوق يهم. وقال في التعليق المغني على الدارقطني على الحديث أبو أويس وثقه جماعة ضعفه آخرون، وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وابو حاتم، وممن وثقه الدارقطني وابو زرعة قال ابن عدي يكتب حديثه. وروى له مسلم في صحيحه مجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله، قاله الزيلعي. قلت ترجم له في التهذيب في المجلد الخامس صفحة 477 صفحة 280 إلى 282. يقول ترجم له في التهذيب ترجمة مطولة، ورأيت كلام الأئمة حوله يدور حول عبارات صالح مقارب ليس بالقوي يحتمل حديثه يكتب حديثه، وقليل من صرح بتضعيفه، وهذا يدل على أن ضعفه من قبل حفظه فقط. ومثل هذا يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره. سابعا، ما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنه أم القرآن أم الكتاب وسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وقد تقدم الكلام عليه، وأن الألباني رحمه الله صححه، وحكى الحافظ تصحيحه موقوفا عن جماعة من أهل العلم بالحديث وأئمة هذا الشان وحكى الحافظ تصحيحه موقوفا عن جماعة من أهل العلم بالحديث وأئمة هذا الشان فارجع إليه في المجلد الأول صفحة 233. ثامنا، حديث أم سلمة عند الحاكم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا، كما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قال الحافظ هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي وقد تقدم. سابعا، تاسعا، حديث ابن عباس عند الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو خالد هو الوالبي، انتهى كلامه أي الحاكم. قلت قال الحافظ اسمه هرمز ويقال هرم مقبول من الثانية، وفد على عمر رضي الله عنه. وذكر الزيلعي في نسب الراية أن العقيلي بن عدي ضعف هذا الحديث بجهالة أبي خالد الزعماء بعضهم أنه مجهول. قلت هذا زعم لا يثبت عند البحث العلمي. فها هو الترمذي قد عرفه وقال الحافظ في التهذيب وعنه الأعمش ومنصور وفطر بن خليفة وإسماعيل بن حماد بن أبي سليمان وزائدة بن نشير، وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وتبين بهذا أنه غير مجهول، لأن الجهالة العينية تنتفي عن الشخص إذا روى عنه اثنان فأكثر كما تكرر في علم المصطلح. وهذا قد روى عنه خمسة وزيادة، ويقال إن قول الترمذي هو الوالب إن قول الترمذي هو الوالبي يغلب على ظني أنها مقحمة أي دخيلة. خلاصة القول أن هذا الحديث مما يحتج به في المتابعات، وسنده مقارب، وقد احتج أهل العلم بمثله في المتابعات. أما هنا فالأحاديث عشرة، منها ما هو في مسألة البسملة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو مقارب يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره، وهي بمجموعها تكون حجة قوية لا يجوز اطراحها بل يجب الأخذ بها. من أجل ذلك أقول إن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت، ولا يلام من أخذ بواحد منهما، فمن جهر فبسنة أخذ، ومن أسر فبسنة أخذ. وإلى ذلك ذهب بعض المحققين من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى، وبه أخذ شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي وتلميذه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وعليه مشى حافظ في نظم السبل السوية، حيث قال: وجاء في البسملة الإسرار، كذاك في الجهر أتت أخبار، وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين. وإليه مال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري مع ترجيح الإسرار على الجهر كما سيأتي. فإن قيل أحاديث الإسرار رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، فلذلك تكون أرجح لشهرتها وصحتها. فالجواب عنه من وجوه: الوجه الأول حديث الإسرار عن أنس وحده، وقد عرضه روايته هو ورواية غيره كما مضى. الوجه الثاني أن الرواية عن أنس مختلفة، وتارة يروي الإسرار، وتارة أخرى يروي الجهر، وتارة يخير بأنه قد نسي الجميع. والجمع حاسم بين هذه الروايات، وذلك أن أنسا طال عمره حتى نيف، أي وصل إلى حتى نيف على 100، زاد على 100 سنة. ومن طال عمره هذا الطول فإنه لابد أن ينسى كثيرا. ولسليمان ابن طرخان التيمي والد معتمر توفي في 143 بعد أن عاش 97 سنة، فيكون قد عاش بالقرن الأول 54 سنة، منها 47 في حياة أنس. وعلى هذا فإنه قد أخذ عنه الجهر قبل أن يطرقه الكبر، وحين كان يؤم الناس ثم نسي، فسأله أبو سلمة سعيد بن يزيد فأجابه بأنه قد نسي، ثم تذكر الإسرار فأجاب به قتادة بحضرة جماعة من أقرانه الذين تتلمذوا على أنس بن مالك، ثم تذكر الجهل أيضا فأجاب به قتادة أيضا، وبقريب من هذا الجمع جمع الحافظ في الفتح من الجلد الثاني صفحة 228 حيث قال: وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي مسلمة فلعله تذكره. ولما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة: ما سألني عنه أحد قبلك أو قاله لهما فحفظه قتادة دون أبي مسلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي مسلمة. انتهى كلامه. قلت: أما سليمان التيمي فقد أخذ الجهر من فعل أنس لا من قوله. ثم قال الحافظ: وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين الروايات، ومتى وجدت رواية فيها إثبات قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، بل لأن أنسا يبعد أن يسحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة، ولم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا كله لبعد عهده به، ثم تذكر منه الافتتاح بها سرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. انتهى كلام الحافظ. وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: هذا فيه نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته عما علم ذلك في الأصول والمصطلح. وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أن يقرأها، وبهذا تجتمع الأدلة. الوجه الثالث أن الجهر قد ثبت من رواية غيره ولم يختلف عنهم، فثبت من رواية أبي هريرة مرفوعا كما تقدم، وعنه موقوفا، وهو أحفظ القوم، وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم متأخرة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله، وهو معروف بحرصه الشديد على متابعة السنن. وثبت عن ابن عباس من فعله مرفوعا يحتمل الصحة، ورواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب أيضا، وليست رواية أنس وحده بأولى بالاتباع من رواته مع غيره. الوجه الرابع أن البسملة آية من الفاتحة، وكونها من الفاتحة يلزم منه أن تكون تبعا لها في الإسرار والجهر، فتسر فيما تسر فيه الفاتحة والسورة، وتجهر فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة أي القصيرة. ولولا أن الإسرار ثابت، يقول الشيخ نجيب رحمه الله، ولولا أن الإسرار ثابت، ولولا أن الإسرار ثابت لاتجه عدم جواز إسرارها فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة. والله أعلم. الوجه الخامس أن الإسرار دائما يؤدي إلى ترك البسملة عند كثير من الناس، ومن ترك البسملة ترك آية من الفاتحة، ومن ترك آية من الفاتحة فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد صح أن البسملة آية من الفاتحة كما تقدم، ويلزم أيضا ويلزم من ذلك أيضا بطلان صلاة من لم يقرأ من لم يقرأها الفاتحة مع ويلزم من ذلك بطلان صلاة من لم يقرأها مع الفاتحة، وهذا أمر يجب التنبه له والتنبيه عليه، والله أعلم. ومعذرة عن الإطالة، يقول شيخنا النجم رحمه الله: ومعذرة عن الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.